بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: قال الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر إمام أئمة الحديث، قال: وإذا كان الراوي من أهل الأهواء والمذاهب التي تخالف الحق لم يسمع منه وإن عرف بالطلب والحفظ. نعم، حتى وإن عرف أن عنده محفوظات وعنده اجتهاد في الطلب وهو من أهل الأهواء من أهل البدع لا يسمع منه، لأنك لا تأمن أن يجرك إلى بدعته. وكم من تلميذ انجرف إلى البدع وانحرف إليها بسبب انحراف شيخه. فلذلك ينبغي لطالب العلم ألا يتساهل في أخذ العلم عن أهل الأهواء والبدع. والبعض من الناس يقول: هذا شخص مبرز في النحو لكن عنده التصوف، نأخذ النحو منه. هذا غير صحيح. قد يدرسك النحو ويدس السم في العسل ويؤثر عليك في عقيدتك، فلا يؤخذ العلم عن مبتدع. هذا الذي عليه أئمة الدين وأئمة السنة، وعند أهل السنة الخير الكثير وقليل من العلم. مع الاستقامة على السنة والحذر من البدع فيه بركة. وأما كثير العلم مع الوقوع في البدع والمحدثات كون صاحب من أهل الأهواء فإنه يكون ممحوق البركة. فالبركة في اتباع الكتاب والسنة. وقد سبق معنا قول البربهاري رحمه الله تعالى في العلم: ليس بكثرة الرواية والكتب، وإنما العالم من اتبع السنن. وهكذا قول أبي القاسم الأصبهاني نقلا عن أهل السنة: وليس العلم بكثرة الرواية وإنما هو الاتباع، وإنما هو الاتباع. قال: وإذا كان الراوي من أهل الأهواء والمذاهب التي تخالف الحق، مذاهب منحرفة عن الحق، لم يسمع منه وإن عرف بالطلب والحفظ. واضح. ثم نقل بسنده عن الإمام الثوري رحمه الله سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري أمير المؤمنين في الحديث أنه قال: من سمع من مبتدع لم ينفعه ما سمع. نعم، ماذا عساك أن تنتفع بالعلم الذي أخذته عن مبتدع؟ مبتدع ليس بعادل أصلا، البدعة خارمة للعدالة، فكيف يؤخذ عنه؟ كيف يؤخذ عنه؟ وقد قام إجماع أهل العلم نقله غير واحد، ومنهم الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر والنووي قبل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة نقلوا الإجماع على مشروعية الهجر والتحذير من أهل البدع والترك لهم. وكيف بعد ذلك يقال ب جواز طلب العلم عندهم؟ قال: وعن الحسين بن منصور رحمه الله قال: سئل أحمد ابن حنبل عمن نكتب العلم، فقال: عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة: صاحب هوى يدعو إليه، أو كذاب فإنه لا يكتب عنه قليل ولا كثير، أو عن رجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل. رحم الله الإمام أحمد. فقد بيّن في هذا الأثر بيانا شافيا. سئل عمن نكتب العلم؟ قال عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة، يعني ثلاثة أصناف لا تأخذ عنهم العلم، ما عداهم خذ عنه العلم. من هم؟ الأول صاحب هوى يدعو إليه، وقوله يدعو إليه هذه صفة كاشفة، ليس معناها أن هناك صاحب هوى لا يدعو إلى هوى، فصاحب الهوى يدعو إلى هوى إما بلسان المقال وإما بلسان الحال. إن لم يدعك بلسانه سيدعوك بمعاملته وأفعاله، سيدعوك بأخلاقه، سيدعوك بأخلاقه وبمعاملته، فإن لم يدعو بالقول سيدعو بالفعل. فصاحب الهوى لا يؤخذ عنه العلم، لا يؤخذ عنه العلم، صاحب هوى يدعو إليه. أو كذاب كذلك لا يؤخذ العلم عن الكذاب، فإنه يكذب، وربما أدخل في العلم ما ليس منه كذبا، وربما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله كذبا فهو كذاب. أو كذاب فإنه لا يكتب عنه قليل ولا كثير، لأن الكذب فسق خارم للعدالة، ولهذا إذا قالوا في الراوي كذاب حديثه في أردأ المراتب موضوع، يعني مكذوب. أو عن رجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل، أيضا لا يؤخذ عنه العلم، يغلط فيردون عليه بالحجة والبرهان فيعاند كما يقال يركب رأسه ولا يقبل الحق، إما عنادا إما كبرا وأنفة، هذا يقدح في عدالته. فالعالم حقا هو الذي إذا عرف الحق رجع إليه، ولو حصل له غلط فنصح قبل الحق ممن نصحه، ما دام حقا دعما بالدليل من الكتاب والسنة وعليه البراهين الواضحة. فالعالم الذي يخشى الله سبحانه هو الذي يرجع إلى الحق، هو الذي يرجع إلى الحق ويشكر لمن نصحه وبين له خطأ. أما إذا كان إذا نصح يعاند ويكابر ويستمر على الباطل مع معرفة أن هذا باطل، فهذا يقدح في عدالته فلا يؤخذ عنه العلم. هذه نصيحة قيمة من الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة رحمه الله، يؤخذ العلم عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة، صاحب هوى يدعو إليه، أو كذاب قال لا يكتب عنه قليل ولا كثير، أو رجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل، يغلط فيرد عليه فلا يقبل، هذا لا يؤخذ عنه العلم. والحمد لله رب العالمين.